نشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الدنيا كانت تتباشر بقدوم سيد ولد آدم وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم، فحدث من التغيرات ما حدث قبل قدومه عليه الصلاة والسلام. الجن كانت تسترق السمع، ولكنه قبل قدومه صلى الله عليه وسلم وقبل مولده فإن الجن ترمى بالشهب، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حتى الكهان كانوا يقولون إن نبي آخر الزمان قد ظهر. الكهان الذين يأخذون من الجن كلمة فيزيدون عليها 99 كلمة ويبينونها للناس، بعد ذلك الجن لم تأتهم حتى بتلك الكلمة، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف الناس نسبا ومن أكمل الناس خلقا وخلقا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرف نسبه أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبه إلى إسماعيل، أو ذكر الإمام البخاري نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل، وهذا هو الذي صح من الروايات، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ثم بعد ذلك إلى إبراهيم. فقال الإمام البخاري، وكذلك ساق النسب هذا الإمام ابن القيم، قال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. وهذا إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. هناك قال ابن القيم: إلى هنا معلوم الصحة ومتفق عليه بين النسابين ولا خلاف البتة، وأما فوق عدنان مختلف فيه، لأنه هناك أيها الإخوة خلاف ما فوق عدنان، قال: ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، حتى يقال سيد ولد عدنان، عدنان هو من أولاد إسماعيل عليه السلام. فلذلك كان هذا النسب الرفيع، كان هذا النسب الذي يعرف بين الناس أيها الإخوة ويشتهر بين الناس بالشرف والمنزلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به فيقول: أنا دعوة نبي الله إبراهيم. طيب النسب وطيب المعدن يرفع صاحبه كما يقال عن سفاسف الأمور، يجعل صاحبه يهتم بمعالي الأمور وفضائلها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وكان نسبه دلالة واضحة على أن الله تعالى ميز العرب عن غيرهم وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى، فعموم العرب أفضل من غيرهم، عموم العرب أفضل من غيرهم، وعموم قريش أفضل من غيرهم، عموم العرب أفضل من غيرهم، وعموم قريش أفضل من غيرهم، مع أن بعض الأعاجم أفضل من العرب، وبعض الذين هم من غير قريش أفضل من قريش. لكن من تأمل وجد أن خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من العرب، وأن خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي قرشي، وأبو بكر عربي قرشي، وعمر عربي قرشي، وعثمان عربي قرشي، وعلي عربي قرشي. فهكذا تميز هؤلاء. فالجنس عموما جنس العرب كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن جنس العرب أفضل من غيره، وأن قريشا أفضل من غيرهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وأما بعد ذلك فإنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشاء رب العالمين أن يكون نسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف نسب وأحسن نسب يعرفه القاصي والداني. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان فقال كيف نسبه فيكم، فماذا قال له أبو سفيان؟ قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب، ما بعث الله نبيا بعد لوط عليه السلام إلا كان في منعة من قومه، إلا كان في نسب من قومه. لأن لوط عليه السلام ماذا قال؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فتمنى لوط عليه السلام أن يكون عنده عشيرة يمنعونه من بطش هؤلاء الذين يريدون الضيوف الذين عندهم من الملائكة. تمنى لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الركن الشديد المذكور هنا العشيرة المنعة القوة، قال أو آوي إلى ركن شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا كان في منعة من قومه. فبعد لوط ذكر الله تعالى شعيبا عليه السلام. شعيب عليه السلام قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ولولا رهطك يعني ولولا عشيرتك وقومك، لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فماذا قال لهم؟ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ قال يا قوم أرهطي يعني عشيرتي أعز عليكم من الله. وبعد ذلك أيضا الأنبياء بعثوا في منعة من أقوامهم وقوة من أقوامهم، فكان لهم المنزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة من بين قومه، فجده عبد المطلب. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر ليس افتخار نسب لنفسه فقط، لا، بل افتخار أيها الإخوة بين العرب ليظهر منزلته هو، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. أنتم تعرفون عبد المطلب ومنزلته عند العرب، فأنا ابن هذا الرجل، أنا ابن عبد المطلب. فهنا كان النسب أيها الإخوة والمنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطعن أحد فيه. هذه واحدة. كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عبد المطلب، وهو من أحب أولاد عبد المطلب إليه. كان قد تزوج آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، آمنة بنت وهب وهي أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي من بني زهرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عن سعد، هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. لماذا قال النبي عن سعد هذا خالي؟ هل هو أخو أمه؟ هل هو أخو أمه؟ يعني هل هو أخ لأم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو سعد بن مالك وهي اسمها آمنة بنت وهب، فهل هو أخ لأم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنه من قومها. فسعد رضي الله عنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. فقوله هذا خالي يعني من قوم أمي، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فكانت أمه كذلك آمنة بنت وهب من النساء العفيفات الطاهرات، من النساء العفيفات الطاهرات، آمنة بنت وهب. ولذلك أيها الإخوة، في الأنبياء عليهم السلام، في الأنبياء لا يتصور أن يكون نبي نسبه ليس شريفا، أو نسبه ليس من نكاح من سفاح، لا، بل نسب الأنبياء من نكاح، وأمهات الأنبياء عفيفات، بل نسل الأنبياء من الأمهات فيه عفة وطهارة. فلذلك لا تزني أم نبي، ولا تزني امرأة نبي، لا تزني امرأة نبي، لا تزني. فلذلك في قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قال فخانتاهما، الخيانة في ماذا هنا؟ في الدين، الخيانة في الدين وليس في العرض. إياك أن تظن أن امرأة نوح قد فعلت الفاحشة، أو أن امرأة لوط قد فعلت الفاحشة، لا، فخانتاهما في الدين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ولذلك العلماء يقولون: من قال إن امرأة نوح أو امرأة لوط قد فعلت الفاحشة فقد كفر. عجيب، مع أننا نقول أن امرأة نوح وامرأة لوط كفرتا، أيهما أعظم، الفاحشة والكفر؟ الكفر أعظم ذنبا. لماذا قالوا من قال إن امرأة نوح أو امرأة لوط قد زنتا فقد كفر؟ لما؟ لأنه باتهامه لهما بالزنا اتهام للنبيين بضعف الغيرة. لما تقول إن امرأة نوح زنت أو امرأة لوط زنت، أنت تتهم نوح أنه كان ضعيف الغيرة، وتتهم لوطا أنه كان ضعيف الغيرة. كيف امرأته تزني ويبقيها عنده؟ فتتهمه أنت بضعف الغيرة، واتهام نبي بهذا كفر بالله تعالى. فيقولون اتهام امرأة لوط وامرأة نوح مع أنهما على الكفر. احنا نقول فخانتاهما كانتا كافرتين، لكن فخانتاهما ليس في العرض، ولكن فخانتاهما في الدين، في الدين. فمن اتهم بالزنا فقد كفر، لأنه يتهم بذلك نبي الله لوط ونبي الله نوح عليهما السلام. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب طاهر فيه عفة. بعدما تزوج عبد الله بآمنة لم يلبث وولد، وكان اللقاء بين عبد الله وبين آمنة، ثم لم يلبث أبو النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بعد أن حملت به أمه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ذكر ابن القيم أن العلماء اختلفوا متى كانت وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إنه توفي بعد ولادة النبي 28 شهرا، ومنهم من قال إنه توفي وآمنة زوجته زوجة عبد الله كانت حاملا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصح، أنه توفي بالمدينة عند أخواله عند بني عدي بن النجار، ذهب في تجارة إلى الشام فأدركته المنية بالمدينة وهو راجع، ثم ترك كما يقولون هذه النسمة المباركة التي هي في بطن آمنة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي بعد ذلك. توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالده ما كان كبيرا في العمر، بل يذكر أهل السير أن والد النبي لما توفي كان عمره 25 عاما، كان عمر والد النبي لما توفي كان عمره 25 عاما، فما كان كبيرا في السن لما توفي، لكن شاء الله عز وجل أن يموت هذا الأب. كأنه يقال انتهت مهمتك في الحياة، هذا الجنين الطاهر الله رب العالمين يتولى تربيته ويتولى إخراجه للبشرية، يتولى تربيته ويتولى إخراجه للبشرية. وولدته أمه ثم ماتت بعد ذلك ب6 سنوات، وما فكفله جده عبد المطلب ومات عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. عجيب، يموت أبوه وهو النبي والنبي في بطن أمه، تموت أمه وهو ابن 6 سنوات، يموت جده وهو ابن 8 سنوات. هذا أيها الإخوة فيه ملحظ، فيه ملحظ، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى تولى تربية هذا النبي ومن عليه فقال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يتم النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، النبي اليتيم الذي نشأ يتيما حتى لا يقول أبي أمي، بل يقول ربي ربي، حتى لا يقول أبي أمي، ليقول ربي ربي، ليتعرف على ربه تبارك وتعالى وليعلم تربية الله تبارك وتعالى له. من الطبيعي أن الإنسان يربيه أبوه أو تربيه أمه، لكن شاء الله أن تكون تربية النبي لا لأبيه ولا لأمه ولا لجده، بل ليتولى الله تعالى تربيته. قالوا لئلا يكون هناك سبيل للمبطلين لإدخال الريبة في القلوب أو إيهام الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضع لبان دعوته ورسالته من أبيه أو من أمه أو من جده. جده كان فصيحا، كان بليغا، كان سيدا في قومه، كان صاحب الرفادة والسقاية، عبد المطلب المعروف. تخيل أن النبي بلغ 20 و30 وعبد المطلب يربيه ويعلمه. لقالت قريش: الذي جاء بهذا القرآن إنما جاء به من تربية جده عبد المطلب. قال: لا، يموت عبد المطلب والنبي عمره 8 سنوات. طب ممكن تعلم هذا من أبيه؟ لا، يموت أبوه والنبي في بطن أمه. طب من أمه؟ تموت أمه وهو ابن 6 سنوات، ليقال إن الذي علمه هو رب العالمين، إن الذي رباه وتولاه هو رب العالمين. فالنبوة أيها الإخوة التي نالها ليست كسبا ولا اختيارا. قالوا النبوة لا تنال بالكسب ولا بالاختيار. واحد ظل يسبح الآن 1000 تسبيحة ويقوم الليل يصوم النهار ممكن يصير نبي؟ محال. ولا قديما قبل ختم النبوة، النبوة محض اختيار من رب العالمين. النبوة وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لعائلته، نقال من هذه العائلة، تفضيل النبي لأن الله فضله. وهنا نأخذ ملحظا مهما، الذي قاد البشرية أيها الإخوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيما ورباه الله. حتى تعلم أن الذي يتولى تربية الأبناء هو رب العالمين. يوسف من الذي تولى تربيته وهو بعيد عن أبيه وأمه؟ من؟ الله تولى تربيته وهو في السجن، قبل ذلك في الجب، وبعد ذلك لما شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو في قصر امرأة العزيز في السجن تولى تربيته، وبعد ذلك حتى أصبح عزيز مصر. من الذي تولى تربية يوسف؟ فرباه ربه لما ابتعد عن أبيه وأمه، وكذلك يجتبيك ربك. فلذلك نقول أحسن وسيلة لتربية الأبناء اليوم أن نجتهد لأولادنا بالدعاء أيها الإخوة، لأنه إحنا مهما اجتهدنا في تربية أولادنا، بعض الناس يقولك أنا بربي ابني، أنا كذا. يا أخي أنت ممكن تربي ابنك والمجتمع يحرفه عن سواء السبيل، فأنت لا تؤتكل تربية ابنك لنفسك، اجتهد أنت، بس اعلم أن الذي يتولى تربية ابنك والذي يحفظه هو الله ولست أنت، سواء التربية الإيمانية الأخلاقية أو التربية المادية. بعض الناس بيقولك اسمع، أنا في الدار 5 أولاد وإمهم وكلهم فاتحين ثمهم، وأنا اللي بطعميهم وأنا اللي بسقيهم، أنا بس عليه النهار. يا رجل أقعد لك في المسجد بالمغرب والعشاء أتعلم القرآن، يا رجل حافظ على الجماعة، بقولك مش فاضي، أولاد بدي أطعميهم، لولا أنا لماتوا من الجوع، لولا إني أنا بشتغل لماتوا من الجوع. وبعدين هالحج بموت اللي بقول لولا أنا ولولا أنا. بعدين ما شاء الله والأولاد هؤلاء الأيتام وربنا بيفتح عليهم. والله بعض الأبناء قال والله ما الله وسع علينا إلا لما مات هالحج، كأنه الحج كان حجر عثرة في وجهنا، من يوم ما مات الله وسع علينا، الله فتح علينا يا أخي، سبحان الله. نعم، لحتى تعلم أنه أنت مش رب يا أخي، انت عبد، انت اكال ولست برزاق، اللي بتولى رزقك ورزق ابنائك هو الله. فلذلك في الامور الماديه لا تكل تربيه ابنائك لك، في الامور الايمانيه الاخلاقيه حتى الاخلاقيه والايمانيه بدك تكلها الى الله. صحيح بتغرس الاخلاق الحسنه بتربيه، بس بدك تقوم بالليل تقول يا رب احفظه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. قول مثل ما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وأصلح لي في ذريتي. تدعو الله بهذا، تدعو الله أن يصلح ولدك، لأن الذي رب النبي وهو يتيم وتولى تربيته هو الله. ما من أحد أيها الإخوة يكون له منة أو يكون في عنقه أيها الإخوة شيء في تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك كفله عمه أبو طالب، حتى ما تقول كذلك والله أبو طالب هو الذي علمه الرسالة. أبو طالب نفسه الذي كفله ما أسلم بدعوته، ما آمن معه، حتى ما يأتي يقولون والله هذا علم عمه أبو طالب. أبو مات وجد مات وأمه ماتت، إذن كفله عمه أبو طالب، إذن هو الذي علمه. طب الذي علمه هذا الأمر ما أسلم معه ولا تبع دينه، فما علمه أحد إلا الله. هكذا أرادت حكمة الله أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما تتولاه عناية الله تعالى وحدها، بعيدا عن الذي الذراع في تدليله من المال أو الدنيا أو الجاه. لا، بل شاء الله أن ينشأ يتيما ضعيفا ليمتن الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى. وهذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، بمولده عليه الصلاة والسلام عندما ولد نشأ جاء الشيء العظيم أيها الإخوة. هل تعرفون ما معنى أن يولد هذا النبي، أن يوجد هذا النبي على ظهر الأرض؟ يا إخواني، الكون كان ينتظر قدوم هذا النبي على وجه الأرض، لأنه سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، هو أفضل البشر على الإطلاق، أفضل البشر على الإطلاق. عندما يأتي هذا النبي يعني أن ما حوله جميعا سيستعدون لهذا اللقاء، فالبلد الذي ولد فيه أفضل بلد على وجه الأرض، الكتاب الذي نزل عليه أفضل كتاب أنزله الله. النبي هذا لما يولد أمر عظيم أيها الأخوة، البركة تحل في من ينزل عنده. حليمة كما سيأتي لما أخذته نزلت البركة عندها، ولذلك بعض العلماء في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقولون والعصر. ما هو العصر؟ بعضهم يقولون صلاة العصر، بعضهم يقول زمن العصر، آخرون يقولون العصر الذي أقسم الله به هو عصر وجود النبي الذي تحولت به الحياة من الظلمات إلى النور. والعصر، عصر وجود النبي، العصر الذي عاش فيه هذا النبي الذي تحول الناس فيه من الظلمات إلى النور بهذه الرسالة المحمدية. فجاء النور إلى وجه الأرض، ونور لا يستمر يوما أو سنة أو 10 سنوات أو 1000 سنة أيها الإخوة، نور يستمر إلى يوم القيامة. موسى عليه السلام كانت دعوته نورا يستمر إلى أتباعه وانتهت دعوته، عيسى يستمر لأتباعه، ولكن نور هذه الرسالة التي جاء بها خاتم النبيين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. النور مستمر، مش اليوم وغدا، النور يستمر إلى قيام الساعة حتى يأتي المهدي وتحصل الملاحم الكبرى ويغزو جيش الكعبة ويخسب بأول مؤخرهم. كل هذا من نور تلك النبوة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كميلاد أي أحد، بل ليس كميلاد أي نبي، بل ذكر أهل السير، وهذا مما اجتمعوا على ذكره، وإن كان البعض يتكلم في إسناد هذا، قال ابن كثير، وقد ذكر غير واحد من علماء السير أن الأصنام تساقطت لمولده الكريم، تساقطت الأصنام عندما ولد، وهذا أبلغ وأقوى في المعجز من المعجزات من مباشرة كسرها، مثل إبراهيم كسر الأصنام، لكن النبي بولادته وقعت الأصنام.
قال وقد تقدم أن نار فارس التي كان يعبدونها أخمدت لما ولد. أول ما ولد في قصة سطيح التي ذكر أهل السير قالوا أول ما ولد أطفئت نار فارس، أخمدت نار فارس، ولم تخمد نار فارس قبل ذلك بألف عام، ألف سنة. ونار الفرس التي يعبدونها ألف سنة وهي موقدة، كلما تكاد تخمد هذه النار يوقدونها، نار يعبدونها من دون الله. قال ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ثم سقطت شرفات قصر كسرى، وهذا كأنه حدث زلزال بولادته لما ولد. كسرى، أين كسرى أيها الإخوة؟ بلاد إيران الآن والعراق، هذه بلاد فارس كانت. النبي ولد في الحجاز، أول ما ولد اهتز قصر كسرى بولادته، اهتز قصر كسرى فوقع منه 14 شرفة. أربعة، قال هذا إذان بزوال دولتهم وهلاكهم، وأنه قد بقي منهم 14 من ملوكهم. لما وقعت 14 شرفة قد بقي من ملوكهم 14، وفعلا عد 14 من ملوك كسرى من ملوك الفرس إلى أن أزيلت دولتهم على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان لهم في الملك، يقول ابن كثير، وكان لهم في الملك قرابة 3000 عام. فبمولده عليه الصلاة والسلام تزلزلت هذه الشرفات وأزيلت هذه الشرفات، خلص إذان أن تلك الدولة ستنتهي. وفعلا 14-15 هجري دولة كسرى أنهيت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلم أصحابه بهذا، أنه أخمدت أيها الإخوة نار كسرى وشرفات قصر كسرى وقعت 14 شرفة، وغاضت مياه بحيرة من البحيرات جفت لما ولد. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر على تلك الدول وسيزال كل تلك الظلمة فقط بمولده عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا أيها الأخوة لهذا المعنى، النبي بعد ما بعث، هذا بولادته فقط حدث كل هذا بولادته، فما بالكم ببعثته؟ فلذلك قال العلماء بولادة الحق يزهق الله الباطل، بولادة الحق يزيل الله الظلام من الأرض. بمجرد ولادته، بمجرد أن يولد الحق، الخطة لإهلاك فرعون، كيف رب العالمين جعل إهلاك فرعون؟ اسمع بداية سورة القصص، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سيدمر الله فرعون وسيمكن لبني إسرائيل. طب كيف يا رب؟ يا رب ما هي الطريقة؟ أعلمنا. أول آية بعدها ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، بعدها مباشرة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بداية هلاك فرعون كانت بولادة موسى عليه السلام، أول ما ولد موسى إذان بهلاك فرعون. حتى بعض الناس بيقول طب يا شيخ انظر، إحنا أمة في ذيل القافلة، إحنا أمة، إحنا العالم الثالث، إحنا الدول النايمة، وفي رواية النامية، إحنا الآن في العالم، إحنا بقسم العالم إلى منتج ومتوسط مستهلك، ومثل ذلك برأس البقرة والوسط والذيل. فبقولوا الدول المنتجة هذه مثل الرأس، والتي هي متوسطة في البطن، والدول النامية عند الذيل. وبتعرف طبعا، شوفي عند ذيل البقرة مباشرة الروث والروائح هذه كلها الكريهة. فبقول الدول النايمة أو النامية إحنا عندها الآن. فبقول كيف إحنا الآن بالله عليك من نرتقي في العالم؟ كيف نتقدم في العالم؟ نتقدم عندما يولد الحق. أول ما يولد الحق هذه بداية هزيمة الباطل، لكن يولد الحق، الأصل أن يولد، أن نوجد هذا الحق. وجد الحق ربنا بيدبر لإهلاك الباطل، بس أن نوجد هذا الحق، أن نوجده، أن نوجد هذا النور. فقط ولد النبي، الآن بدأت شرفات كسرى تتزلزل، بدأ هؤلاء، بدأ الباطل يضطرب في الأرض فقط بولادته، قبل أن يدعو قومه إلى الله، لكن فقط بولادته. ولذلك انظروا ماذا حدث كما ذكر ابن إسحاق من ذاك اليهودي، وقد كان سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من المجالس ذاك اليهودي: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: ما نعلمه. فقال اليهودي: الله أكبر، أما إذا أخطأكم فلا بأس. انظروا، اليهودي بيقول الله أكبر، إذا أخطأكم ولادة هذا المولود لا بأس. انظروا، قال فنظروا: هل ولد الليل مولود؟ قال: وعلامة ذلك إذا كان فيكم شعرات متواترات كأنهن عرف فرس، فإذا كان في هذا المولود فهو نبي هذه الأمة. قال انظروا، فاستغربوا من حديثه، فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: هل ولد لأحد الليل مولود من قريش؟ قال: نعم، ولد لعبد الله ابن عبد المطلب غلام سموه محمدا. طبعا هذه التسمية بتدبير من الله، سموه محمدا. قال أهل السير: جاءت رؤيا لعبد المطلب، لعبد المطلب جده، فقالت هذه الرؤيا إن هذا الغلام يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فقال عبد المطلب: سموه محمدا. قال: إن هذا الغلام يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فقال عبد المطلب: سموه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال فنظروا فإذا به قد ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأبلغوا اليهودي بهذا، فانطلقوا مع اليهودي، قال: حتى أنظر. قال فذهبوا فخرجوا من بيوتهم حتى دخلوا على آمنة، قال فقالوا لها: أخرجي إلينا ابنك، فأخرجته، ثم كشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة والشعرات، فوقع اليهودي مغشيا عليه، وقع اليهودي مغشيا عليه. لما أفاق قالوا له: ويلك، ما لك أيها اليهودي؟ فقال: قد ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل فرحتم بها يا معشر قريش، والله لا يسطون بكم هذا سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب، والله لا يسطون بكم هذا سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. قبح الله اليهود، يعرفونه تماما أيها الإخوة، ويفهمون هذا النبي تماما، ولكنهم لا يؤمنون به. ولذلك كما قال أحدهم: الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا الدنا قمر أضاء في مولد الهادي البشير، كم عم في الكون السرور، قد أطفئت نار وراح يشع في الآفاق نور. نعم، انتشر النور والضياء في الأرض بمجرد مولده. وذكر الشراح وأهل السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول الجمهور، أنه ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وولد في عام الفيل يوم الاثنين بلا خلاف، لأن النبي لما كان يصوم قال: ذاك يوم ولدت فيه، يوم الاثنين، اثنتي عشرة ربيع الأول، والمجمع عليه أنه ولد في عام الفيل بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، وكان ميلاده بالتاريخ الميلادي سنة 571 للميلاد، سنة 571 للميلاد، هذا ميلاده عليه الصلاة والسلام. وذكروا شيئا، قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا أو لا؟ هل النبي ولد مختونا؟ تعرفون أنه من خصال الفطرة الختان، الختان، وأن المولود ينبغي أن يختن، أن تقطع تلك الجلد التي على الذكر. فهل النبي ولد مختونا أم لا؟ قال الإمام ابن القيم ذكر في ذلك ثلاثة أقوال، قال ذلك في زاد المعاد، قال فقال بعضهم إن النبي ولد مختونا لم يختنه أحد بل ولد مختونا، قال وذكر ابن الجوزي في هذا حديثا في الموضوعات، ذكر أنه حديث موضوع لا يصح. ثم قال رحمه الله ولا خصوصية في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير النبي قد يولد مختونا. يقول ابن القيم وحدثني صاحبنا أبو محمد أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث محدث بيت المقدس أنه ولد مختونا، أخبره أهله بذلك إن ولد مختونا، ما احتاج إلى ختان قص قطع تلك القطعة التي على الذكر من الجلدة التي على الذكر، ولد مختونا. ونعم بعض الناس ولد هكذا مختونا، فقالوا لا خصوصية للنبي في هذا، فبعضهم ذكر أنه ولد مختونا. قال والقول الثاني ابن القيم يقول بعضهم قال إنه ختن من قبل الملائكة في حادثة شق الصدر التي سيأتي ذكرها، ختن في حادثة شق الصدر، هذا القول الثاني. والقول الثالث أنه عليه الصلاة والسلام ختن كما يختن الناس، ختنه جده عبد المطلب وجعل لذلك مأدبة ودعا الناس إليها، ختنه على عادة العرب، ختنه جده عبد المطلب، وأيد هذا ابن عبد البر، وذكر رواية أن عبد المطلب عن ابن عباس أن عبد المطلب لما ختن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العرب وجعل مأدبة في ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وقد صنف في هذا رجلان اثنان من أهل العلم، كمال الدين ابن طلحة صنف في مسألة أن النبي ولد مختونا، قال وذكر أحاديث لا خطام لها ولا زمام. كمال الدين ابن طلحة إمام صنف كتابا في أن النبي ولد مختونا، فرد عليه كمال الدين ابن العديم رحمه الله أن النبي ختن على عادة العرب، فكل ما ذكر هذا أصح طبعا، وهذا الذي ذكره الإمام الذهبي إنه هذا أصح من أن النبي ولد مختونا، الصحيح أنه ختن على عادة العرب كما يختن الصبيان، ختن ولم يولد مختونا، قال هذا أصح. والأحاديث التي فيها أنه ولد مختونا أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ولادته عليه الصلاة والسلام وهذا مولده. أما وأختم بهذا، أما الاحتفال بمولده فلم يرد عن النبي ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، علمنا أن في خلاف في يوم مولده ترى، لكن الجمهور على ما ذكرنا، لكن هناك خلاف بعضهم ذكر غير هذا. أما الاحتفال بمولده فلم يرد عن الصحابة وهم أكثر الناس حبا له، ما ورد أن الصحابة احتفلوا بمولده. وأما الاحتفال لم يرد عن التابعين كذلك، ما ورد عن التابعين قال نحتفل بمولد النبي ولا عن أتباع التابعين، وإنما نشأ الاحتفال بمولد النبي في عهد الدولة الفاطمية الباطنية، فلذلك الاحتفال بمولده من الأمور المحدثة التي لم ترد في دين الله تعالى ولم تصح عن الصحابة ولا عن التابعين، ولم يرد عنه أنه احتفل، إنما كان في احتفال بمولده أنه كان يصوم يوم الاثنين فيقول ذاك يوم ولدت فيه، فمن أراد أن يحتفل فليصم يوم الاثنين، كل اثنين يصوم، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الاثنين. ثم بعد ذلك هناك كانت مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ومرحلة النبي عند حليمة السعدية، إن شاء الله نكمل في درس قادم إن شاء الله تعالى، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.